بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم لهم تسليما كثيرا. وبعد، نواصل حديثنا في تفسير الآيات من سورة البقرة، وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند الآية 55. نواصل إن شاء الله تفسير ما بقي من الآيات ابتداء من الآية 106 بعد سماع القراءة. تفضل.
من أنزل آية أو منزلة خير منها أو فيها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير
Thank you.
الله الرحمن الرحيم. الآية 106 يقول الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. النسخ معناه في اللغة الإزالة أو النقل من شيء إلى شيء، والمقصود به شرعا هو نقل المكلفين من حكم شرعي إلى حكم شرعي آخر، إما بالتخفيف أو بالزيادة أو إسقاط الحكم بالكلية، وهذا أظنه واضح معناه. فالنسخ في الشرع، الأحكام التي تنسخ إما أن تكون خفيفة فيأتي حكم آخر يزيد عليها، أو العكس تكون أحكام ثقيلة فيخفف الشرع الحكم. ولو أردنا أن نستعرض بعض الأمثلة في القرآن الكريم، من يذكر لنا شيء من الأحكام التي نسخت في القرآن؟ نعم، الخمر، يعني في بداية أمره كان جائزا وتعرفون مراحل تدرج بها، ثم جاءت الآية التي نسخت الأحكام السابقة فأصبح الخمر حراما. وقد أحيانا يذكر النسخ في القرآن حكما وتلاوة، وقد يذكر فقط تلاوة لكن الحكم غير معمول به. المهم الله جل وعلا هنا يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هذا فيه رد على اليهود الذين كانوا يسخرون وينتقصون دين النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون إن محمدا يأتي بشيء ثم بعد ذلك ينقضه ويغيره، فدينهم دين لعب. فقال الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو نؤتيها أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، بمعنى أن الله جل وعلا هو الذي قدر ذلك لحكمة يريدها تبارك وتعالى. وأنتم تعلمون أن من حكم النسخ، من حكمها التدرج مع العباد في أخذ الحكم الشرعي. عائشة رضي الله عنها تقول: لو أن الخمر نزل دفعة واحدة ما تركها أحد. فلما جاء التدرج مراعاة لظروف الناس وغير ذلك من الحكم، يعني في بابه لا نريد أن نتحدث بالتفصيل عن مسألة النسخ، فهي موجودة في كتب أهل العلم الحديث عنها. لكن الله جل وعلا يقول أننا حينما ننسخ آية أو ننسها نأتي بخير منها. ما معنى ننسها؟ ننسها يعني من قلوب العباد، يعني كانت في البداية معلومة لديهم وحكمها باق في قلوبهم وعقولهم، فلما جاء الحكم الآخر نسخ هذا الحكم، فنسي العباد ما حفظوه في الآية السابقة، إما كآية باقية ثم نسخت وأزيلت من القرآن فأنساها الله الناس، أو أنساهم حكمها. هذا أحد المعاني في معنى كلمة ننسها. وقيل من معاني ننسها نثبت خطها في القرآن، لفظها موجود، الآية نفسها موجودة في القرآن لكن حكمها منسوخ، وهذا كثير في القرآن الكريم، من مثل قول الله عز وجل فيما ذكرتم قبل قليل موضوع الخمر: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. هذه الآية ليس فيها دليل على تحريم الخمر ولكن الحكم نسخ، أما الآية فباقية. فهذا أحد معاني ننسها، أي نثبتها في القرآن لكن نزيل حكمها. وقيل معناها نؤخرها، نؤخر الآية يعني نؤخر حكمها فيما بعد، يأتي الحكم فيما بعد. وهذا تحمل عليه قراءة ما ننسخ من آية أو ننسئها، ننسئها أي نؤخر حكمها إلى وقت يعلمه الله عز وجل. الآية 108 يقول الله عز وجل: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. أم هنا على بابها وهو الإنكار، يعني الله عز وجل ينكر على من يكثرون سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: هل تريدون أن تسألوا رسولكم محمدا صلى الله عليه وسلم كما كان اليهود يلحون في السؤال ويكثرون من السؤال على نبي الله موسى؟ وهذا إنكار، بمعنى لا تفعلوا، لا تكثروا من السؤال. وقد ورد النهي عن كثرة السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم. أو يكون المعنى أم هنا بمعنى بل، وهي حكاية عن حال حالهم. يقول الله عز وجل: بل تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، يعني إنكم تتبعون سنن من كان قبلكم. فكما كان قوم موسى يلحون في السؤال على نبي الله موسى، فأنتم أيضا ستفعلون كما فعلوا. فهي إذن إما أن تكون من باب الاستفهام الإنكاري، أم تريدون أن تسألوا، يعني لا انتبهوا لا تفعلوا هذا، فإنكم إن فعلتموا فقد جانبتم الصواب، أو أن الله عز وجل يحكي حالهم فيقول: بل إنكم مثلهم، سوف تسألون رسولكم كما سئل موسى من قبل. وكان من سؤالهم أنهم وصل بهم، وهذا ربما يعني يقال أن الآية يخاطب بها المشركون إذا جئنا للمعنى الثاني، وهو التعنت في السؤال. التعنت في السؤال يعني إنكم أيها المشركون تريدون أن تسألوا محمدا عليه الصلاة والسلام كسؤال قوم موسى حينما قالوا: أرنا الله جهرة، وأنتم أيها المشركون قلتم مثل هذا، لن نؤمن لك حتى إيش؟ حتى نرى الله جهرة. هذا قوم موسى. والمشركون من العرب ماذا قالوا؟ حتى تأتي بالله والملائكة قبيلا. فالقول واحد، قول الأوائل وقول المتأخرين واحد. وأيضا أتوا بأشياء أخرى، قالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع الآيات التي ذكر الله عز وجل في سبيل تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما قالوا: لن نؤمن لك يا محمد حتى تجعل لنا جبل الصفا ذهبا وحتى تشق لنا القمر. إذن هي أسئلة فيها نوع من التعنت والمجادلة. الآية 13 بعد 100 يقول الله عز وجل: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم تشابهت قلوبهم، أو فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هذه الآية نزلت في وفد نجران. وفد نجران ماذا يكونون؟ نصارى. نزلت في وفد نجران من النصارى ويهود المدينة، لما التقوا تناظروا كل منهم يقول: نحن على الصواب. فارتفعت أصواتهم وكثر لغطهم، فقال اليهود لهم: أنتم على ضلالة، وكفروا بعيسى عليه السلام. وقالت النصارى لليهود: بل أنتم على ضلالة، وكفروا بموسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الله عز وجل: وهم يتلون الكتاب، يعني وهم يعلمون الحق، يعلمون أن موسى وأن عيسى كلهم أنبياء الله تعالى، فهم إذن يجادلون فقط. فتكذيب كل منهم الآخر هو من باب التعنت ومن باب الكبر والهوى، وإلا فهم يتلون الكتاب ويعلمون أن الأنبياء يصدق بعضهم بعضا. قال الله عز وجل: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. من هم الذين لا يعلمون؟ هم أحد فريقين، إما أن يقصد بهم مشركو العرب الأميون، هم الذين لا يعلمون، قالوا مثل قوله، فقالوا: إنك يا محمد على ضلالة، كما قالت اليهود للنصارى وكما قالت النصارى لليهود. فالجميع إذن منطقهم واحد. أو يقال أن الذين لا يعلمون هم الأمم السابقة الذين كذبوا رسلهم أيضا، فتواطأ الكفرة جميعا، سواء كانوا كفار أهل الكتاب أو المشركون الوثنيون، كلهم تواطؤوا على تكذيب رسلهم واتهام الآخرين بأنهم على باطل وأنهم هم الذين على الحق. قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن أظلم معناها لا أحد أظلم، أي لا يوجد أحد أكثر ظلما وجرما من الذي منع مساجد الله. منع مساجد الله ما معناها؟ يعني منع الناس مساجد الله، أو منع ذكر الله كما في الآية الآن. الله عز وجل قال: ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أي منع الذكر أن يكون في المساجد. طبعا هذا لا يكون إلا بمنع الناس، فمن منع المسلمين من أداء الصلاة ومن نشر الخير والدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإرشاد الضالين، من منعهم فهو داخل في هذه الآية أيا كان، لأنه لا يجوز منع الداعي إلى الله عز وجل لأنه يدعو إلى الله. فما دام على الحق وعلى الصراط المستقيم فينبغي أن يؤيد وأن يشجع، لا أن يمنع وأن توصد الأبواب في وجهه. فهذه الآية فيها تحذير لكل من اعترض على الدعاة إلى الله عز وجل الذين جعلوا المساجد منابر للدعوة وتبليغ دين الله عز وجل كما فعل من كان قبلهم. وفيها تخويف، ولهذا جاء الوعيد الشديد في نهاية هذه الآية في قوله عز وجل: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهذه الآية الكريمة اختلف في سبب نزولها، لماذا نزلت؟ فقيل إنها نزلت في بخت نصر، وبخت نصر هذا سبق أن أشرنا إليه إشارة يسيرة في اللقاء أظن الماضي أو الذي قبله، وهو الذي خرب بيت المقدس، قتل اليهود ورمى بجيفهم في داخل بيت المقدس وأدخل الخنازير إلى هذه البقعة الطاهرة وشربت الخمور ومنع العبادة، فهو رجل ظالم ولا أحد أظلم منه في فعله هذا. فتكون هذه الآية نزلت في شأنه خاصة. ومن كان معه؟ من كان معه؟ من هو جيشه؟ قيل إن جيشه هم النصارى الذين ساعدوه من أجل الوقيعة باليهود. فالله عز وجل عاقبهم بماذا؟ قال: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، أي أن هؤلاء النصارى بعد هذا الفعل الذي ساعدوا فيه بخت نصر لم يكونوا يأتون إلى بيت المقدس وهو مكان الحج بالنسبة لهم، ما كانوا يأتون إلا خائفين وجلين خوفا من أن ينتقم اليهود منهم، وهذه عقوبة من الله لهم. واضح هذا معنى قوله عز وجل: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي، وهذا الخزي هو الخوف والرعب الذي أصابهم بسبب اعتدائهم على هذا البيت المعظم، فخوفهم من أن يقتلوا أو أن يؤخذ منهم بالثأر هو الخزي الذي يصيبهم في الحياة الدنيا. هذا قول. والقول الثاني، وهو القول الذي يظهر أنه والله أعلم هو الصحيح اختيار ابن كثير رحمه الله، أن المقصود بالآية هم المشركون، مشرك العرب، وليس بخت نصر، وذلك أنهم هم الذين منعوا بيت الله الحرام أن يذكر اسمه عز وجل فيه، وهذا من خلال عدة أمور. أولا من خلال وضع الأصنام في الكعبة أو حول الكعبة، وإجبار الناس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على أن يؤدوا شعائر العبادة بالطريقة التي يريدونها هم، وهي الطريقة الشركية، مثل ما كانوا مثلا يفعلون أثناء الطواف، كانوا يطوفون عراة هكذا من تلقاء أنفسهم، جعلوها شعيرة أو السجود للأصنام أو غيرها من المناسك، وهذا كله فيه صد عن ذكر الله عز وجل.
أو يكون بصدهم هم عن صدهم المسلمين عن العمرة، حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى في المنام أنه يأتي إلى البيت الحرام معتمرا، فجاء هو الصحابة رضي الله عنهم، لكن قريش اعترضت لهم ومنعتهم، وحصل صلح الحديبية المشهور. فالله عز وجل يقول عن هؤلاء، يقول هؤلاء ظلمة، لأنهم منعوا بيت الله، منعوا الناس أن يأتوا ويعتمروا ويطوفوا بالبيت العتيق، فهم ظلمة بفعلهم هذا. فما هو جزاؤهم؟ قال الله عز وجل أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. كيف يكون هذا المعنى؟ هذه الآية أو هذه الجملة من الآية ليست من باب الخبر، وإنما هي من باب الطلب. يعني الله عز وجل يقول يا أيها المسلمون لا يدخل المشركون البيت الحرام إلا خائفين. أمر، إذن هو أمر من الله للمسلمين أن لا يدخل المشركون إلى البيت الحرام إلا وهم خائفون، بمعنى أنهم يكونون ذليلين وصاغرين، لأنهم كانوا منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعوا في خرابها، وهذا الذي حصل. فإنهم جاءوا بعد ذلك في فتح مكة كما تعلمون، وكانوا صاغرين ومنكسي الرؤوس، ومنهم من أسلم وحسن إسلامه، ومنهم من قتل، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم حتى لا تعلقوا بأستار الكعبة، ومنهم من شرد، ومنهم من كان يأتي خفية، فهذه كلها من الخزي، هذه عقوبة. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي، هذا هو الخزي، وأما في الآخرة فهو العذاب العظيم. الآية 15 بعد 100 يقول الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. نزلت هذه الآية كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن كانوا في سفر، فحضرت الصلاة فحدث هناك ضباب في الجو منعهم أن يعرفوا القبلة، فاجتهد بعضهم وصلى باتجاه يظن أنه القبلة، وصلى آخرون باتجاه آخر، ثم لما انقشع هذا الضباب تبين أن الجميع ليسوا على اتجاه القبلة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حالهم ماذا يصنعون، فنزلت هذه الآية. قال الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ما معنى كلمة ثم؟ فثم نعم هناك، هذا ظرف، فثم أي فهناك وجه الله. وقيل إن هذه الآية نزلت في شأن اليهود الذين عيروا المسلمين، قالوا أنتم أولا على قبلتكم كانت قبلتكم باتجاه البيت المقدس، ثم غيرتموها إلى مكة، فكأن نوع من السخرية. فقال الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أي أينما وليتم وجوهكم فهناك وجه الله، لأنه سبحانه وتعالى محيط بكم حيثما كنتم، صليتم اتجاه الشرق أو اتجاه الغرب فالله سبحانه وتعالى يراكم مطلع عليكم ومحيط بكم. وفي هذه الآية إثبات صفة الوجه لله عز وجل بما يليق بجلاله وعظمته. إن الله واسع عليم، واسع أي أنه يسع الخلق جميعا بفضله وجوده ورحمته، وقيل واسع أي أنه وسع لكم أمر القبلة، فإن أخطأتم واجتهدتم ولم تصيبوا عينها فلا شيء عليكم فيما بعد ذلك، ولا يجب عليكم قضاء الصلاة التي صليتموها إلى غير الاتجاه الصحيح، لأنكم بذلتم وسعكم، فقد وسع الله عليكم في هذا. الآية 16 بعد المئة يقول الله عز وجل وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قوله عز وجل قانتون أي مذللين مسخرين لما خلقوا له، كل له قانتون أي جميع الخلق مذللون مسخرون لما خلقوا له. وقيل معنى قانتين أي قائمين بأمره، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، يعني طول ماذا؟ القيام. فمعنى قانتين كل له قانتون أي كل له قائمون بأمره، قائمون بأمره. وعلى هذا فكل هنا يقصد بها شيء خاص لا يقصد بها العموم، يعني في قوله عز وجل كل له قانتون اختلف في لفظ كل ما المقصود به على قولين. القول الأول أن المقصود هم الذين زعمتم أيها المشركون أنهم أولاد الله، في أول آية الله عز وجل يقول وقالوا اتخذ الله ولدا، من هم الذين قالوا اتخذ الله ولدا؟ من؟ النصارى قالوا إن عيسى ولد الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، ومشرك العرب ماذا قالوا؟ الملائكة بنات الله. وكل هذا داخل في معنى الولد، فالولد يشمل الذكر والأنثى. هؤلاء المشركون جميعا قالوا اتخذ الله ولدا، قال عز وجل سبحانه أي تنزه أن يتخذ ولدا، بل له ما في السماوات وما في الأرض كل له قانتون. كل تعود على من؟ لا، إذا قلنا أن المقصود بالقنوت هنا القائم بأمر الله فليس كل الخلق يقومون بأمر الله، وإنما الذين عنيتم أيها المشركون أنهم أولاد الله فهم القانتون المذللون أو الذين قاموا بأمره عز وجل، وهم عيسى وعزير والملائكة. واضح؟ فمن زعمتم أنهم أولاد الله ليسوا كذلك، بل هم عباد من عباد الله قائمون بأمر الله عز وجل. هذا أحد المعنيين. والمعنى الثاني الشمول، كل له قانتون أي جميع المخلوقات، الإنس والجن والطيور، الحيوانات عموما يعني طيورها ووحوشها إلى آخر دوابها، بل وحتى الجمادات كل، لأن كل تشمل الجميع. وما هنا عامة، ما لغير العاقل ويدخل فيها العاقل تبعا. فالله عز وجل يقول، وهذا قول والله أعلم أقرب لأنه يتسق به معنى الآية بعضها ببعض، الله عز وجل يقول بل له ما في السماوات، ما في السماوات، ما هو الذي في السماوات والأرض؟ كل شيء، كل مخلوقات الله، كل له قانتون أي كل هذه المخلوقات قانتة لله. هل القنوت هنا القنوت الشرعي؟ لا، وإنما المقصود القنوت ماذا؟ التسخير، أنها جميعا مسخرة لما خلقت له في طوع الله عز وجل وفي طوع أمر الله. ولله يسجد من في السماوات والأرض إيش؟ طوعا وكرها. الطوع لا يسجده أو لا يفعله إلا المتقون الموحدون، أما الكره فتحمل على معنى آخر وهو أن جميع الخلائق تذل لله عز وجل فهي محتاجة وفقيرة إلى الله عز وجل، المسلم منهم والكافر. واضح المعنى؟ الآية ثم قال عز وجل في وصف نفسه جل وعلا قال بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بديع أي منشئ السماوات والأرض على غير مثال سابق، وهو نفس معنى فاطر، فاطر أي أنه أنشأها من غير مثال سابق، يعني لم يسبقه أحد في هذا الخلق بأن خلق مثل السماوات والأرض، فهو الموجد المبدع لها جل وعلا. الآية 18 بعد المئة وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. يقول الله عز وجل إن الذين لا يعلمون وهم اليهود والنصارى مع أنهم يعلمون، فكيف يصفهم الله بأنهم لا يعلمون؟ اليهود والنصارى قالوا لولا يكلمون الله أو تأتينا آية، والمعلوم أن اليهود والنصارى أهل كتاب فهم علماء ويعلمون، ومع هذا وصفهم الله عز وجل بأنهم لا يعلمون. لماذا؟ لأن الذي لا يستفيد من علمه فمثله مثل الجاهل لا فرق، فوصفهم الله عز وجل بهذا الوصف وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، أي هلا يكلمنا الله عيانا. يقول البغوي رحمه الله في تفسيره، يقول لولا، لفظ لولا بمعنى هلا في جميع القرآن إلا في موطن واحد في قوله عز وجل فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فإنها بمعنى فلو لم يكن من المسبحين فقط في هذا المعنى في هذه الآية، هلا هنا بمعنى فلو لم يكن، وأما فيما عداها فمعناها هلا. قال الله عز وجل تشابهت قلوبهم، يعني أشبه قول الكفار القدامى قول المعاصرين أو المعاصرين القدامى، فكلهم يقولون لولا يكلمنا الله، نريد أن نرى الله جهرة. قال الله عز وجل تشابهت قلوبهم، أي اشتبه قولهم الباطل ببعض فلا فرق بين الأوائل والأواخر. وهذا ممكن يكون مثل معنى قول الله عز وجل أتواصوا به بل هم قوم طاغون، أنه ما أتاهم من نذير إلا قالوا ساحر أو مجنون، ما أتاهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، الأوائل والأواخر. فالله عز وجل يمكن أن يقول أتواصوا به، هل هي وصية أوصى بها المتقدمون المتأخرين؟ هذا مثل قوله عز وجل هنا تشابهت قلوبه. قال جل وعلا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي مهمتك يا محمد تبليغ الرسالة، فنحن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، أي مبشرا بجنة الله لمن أطاعه ومنذرا عذابه لكل من عصاه. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني لست مسؤولا عن هداية أصحاب الجحيم، لست مسؤول عن هداية الناس، الأمر ليس لك، عليك فقط البلاغ، وأما أمر هدايتهم فهو إلى الله جل وعلا. نقف عند هذا القدر، وبالله التوفيق، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.